بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في الآيات التي تذكر فضل العلم، وكانت الآية الأخيرة التي تكلمنا فيها هي سيذكر من يخشى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، فالذي يتذكر هو الذي يخشى. ثم جاءت آية أخرى وقالت إنما يخشى الله من عباده العلماء، فإنما يخشى الله حسب ما هو موجود هذا الكلام. ها؟ اعطيني أنا نسخة. أي صفحة خمسة. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فإنما طبعا أداة حصر معناها تفسر بما وإلا، يعني لا يخشى الله من عباده إلا العلماء، فمعناها أن الذين يخشون الله هم العلماء دون غيرهم. طبعا أيضا الخشية ليست كالخوف، مرتبة تعتبر أعلى من الخوف، لأنه ذكرنا أن الخوف هو يعني الخوف من السطوة أو القوة أو غير ذلك، يعني خوف مثلا من السلطنة الإلهية ومن القوة الإلهية، ولكن الخشية خوف معرفي كما ذكرنا، يعني تكون هيبة وخشية لأنه يعرف ما يستحقه الله سبحانه وتعالى. الصوت مو مضبوط، أعد التنظيم. ما يريده أو يخشى لأنه يعلم ما يستحقه الله سبحانه وتعالى، ولذلك هو يتصرف وفق ما يريده الله لخشيته من الله أو لخوفه من الله، الخوف المعرفي وليس فقط الخوف من العذاب أو الخوف من عدم الحصول على مراتب في الجنة أو الخوف من الأذية في الدنيا أو غير ذلك من أنواع الخوف. وقال سبحانه وتعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة علم، ولكن الفرق بين العلم والحكمة شنو؟ أن العلم يشمل مثلا الاطمئنان، يشمل المعلومات التي يحصل عليها الإنسان، وقد تكون سليمة وقد تكون فيها نوع من الشك. أما الحكمة يفترض أنها معرفة الأشياء بحسب واقعها وبحسب حقيقتها. فإذا ممكن أنا أقول أنا عالم بالفلك، يعني هالمعلومات الفلكية المطروحة أعرفها، ممكن تكون واقعا صحيحة وممكن يكون فيها خلل، لكن عندي هذه المعلومات. أما لما أقول بأن عندي الحكمة، يفترض يعني أن يكون من عنده الحكمة عنده معرفة بواقع الأشياء، وليس فقط مجرد معلومات. فلذلك احنا نقول من الذي عنده الحكمة الواقعية؟ اللي عنده العلم الواقعي، الله سبحانه وتعالى، النبي مثلا، الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، الأنبياء الأوصياء، اللي الله يعطيهم العلم الحقيقي والأشياء على ما هي عليه في الواقع وليس فقط في الظاهر. هذول هم الذين نتمكن من تسميتهم حكماء، أو أنهم الذين عندهم الحكمة. وأما الباقي نقدر نسميهم علماء. ولذلك لاحظ ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة تعتبر يعني مرتبة عالية جدا من المعرفة، يختص بها من يعلمهم الله سبحانه وتعالى. ولذلك من الذي يعلم الحكمة ويؤتي الناس الحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة؟ يعني العلم الحقيقي الواقعي ومعرفة الأشياء على ما هي عليه اللي يعرفها هو الله، والذي يعلمها هو الله، ومن يوصلها إلى الناس هم أنبياؤه وأوصياء الأنبياء، وإلا غير هذا فليس عندهم الحكمة. ولذلك كان كلام في تسمية الفلسفة حكمة، وأن الفيلسوف حكيم. يعني ملاحظ أن لما نسميه حكيم معناه أن هذا الشخص يعرف الأمور على حقيقتها ويعرف الأشياء بحسب واقعها، ولكن هذا هم يعني اكتشفوا من أول الأمر أنه ليس سليما، ليس دقيقا، وأن الفيلسوف ليس دائما يصدق أصلا، ليس دائما يقع يصيب الواقع، بل هم مختلفين في كثير من الأشياء، واحد يشرق فيها وواحد يغرب. وما يمكن أن يكون الشيء الواقعي الحقيقي اللي هو المفروض أنه الحكمة، اللي لو أردنا أن نوصل لهذه المعلومة عن طريق الحكمة ممكن أن يكون فيها خلاف، لازم تكون شيء واحد وليس شيئين. ولذلك هم من الأول غيروها، سموه بدل حكيم فيلسوف أو فيلاسوف، يعني محب الحكمة. فيعني قالوا بدل ما نسميه حكيم ونفترض أنه حكيم واقعي ويعرف واقع الأشياء، لا، نسميه محب الحكمة، يعني شخص يحب أن يصل إلى الواقع، لأنه شخص يصل إلى الواقع. فإذا نقدر الحكيم نقول الأنبياء حكماء والأوصياء حكماء، هذا حكيم واقعي لأنه يعرف الأشياء على ما هي عليه وبحسب واقعها، أوتي الحكمة. وأما غيرهم يعني ممكن التعبير كتعبير مجازي ماكو مشكلة، ولكن كتعبير حقيقي لا. يقول لك وفسر. طبعا الحكمة في النتيجة علم، أيضا قلنا أنه هي الحكمة علم، لكنه علم بمرتبة عالية جدا. وقال سبحانه وتعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هذه لطيفة من الأشياء اللي ينبه بها القرآن العقول، وعلى طول هالتاريخ لا أقل من نزل القرآن للآن 1400 سنة، وما زالت العقول مي راضية تنتبه إلى هذا. يعني مثل هالسؤال، نعبر عنه سؤال بسيط جدا، يعني هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟
سؤال ما يبغى إليه لا تفكير لا ذهن وقاد لا ذكاء خارق. الذي يعلم والذي لا يعلم مو اثنينهم سوا قطعا، الذي يعلم مرتبته أعلى من الذي لا يعلم، شيء بسيط يعني. مع ذلك الله سبحانه وتعالى يطرح هذا السؤال. طبعا لما الله يطرح مثل السؤال تحس على بساطة هالسؤال يعني الناس مو راضين يطبقوا ومو راضين يلتفتوا إليه. فمن زمن بعد النبي مباشرة هل قدم الذي يعلم على الذي لا يعلم؟ معدنا واحد يقول عنده علم الكتاب، وعدنا واحد حتى النساء أفقه منه. ما قدم من عنده علم الكتاب على من النساء أفقه منه، ما قدم الذي يعلم على الذي لا يعلم، مع أنه سؤال المفروض أنه سؤال بسيط وأنه أمر ما يحتاج إلى تفكير. مثل الآية الثانية، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. نفس الكلام، واحد يهدي إلى الحق يعني يعرف الحق ويعرف كيف يقود الناس إلى الحق، واحد ثاني لا يعرف الحق إلا أن يعلمه معلم. بعدين نجي من اللي المفروض أن يكون هو القائد ومن اللي يفترض أن تتبعه أنت لو أردت، لو خيرت بين اثنين، الذي يعرف الحق ويسير عليه وبإمكانه أن يقود يهدي الآخرين، لو الشخص اللي أصلا هو مو قادر يهدي نفسه يحتاج إلى من يهدي، تتصرف أن هذه مسألة بسيطة وسهلة، وماكو أبسط من أن تخير بين واحد يعرف الحق ويسير عليه وبين واحد لا يعرف الحق ولا يسير عليه، أيهما تتبع؟ يحتاج لها تفكير بعد هذا، شيء واضح جدا. مع ذلك القرآن يطرح هذا التساؤل بشكل مفصل، يعني جايب لنا في الآية مفصل هذا التساؤل، ينبه العقول. من اللي ما ينتبه اللي مقفل عقله، يعني لازم يكون الشخص اللي يقرأ مثل هالآية ويعرف معناها ومع ذلك يتبع من لا يعلم ويسير خلفه ويترك من يعلم، مقفل عقله. هناك نفس الشيء، هناك في ذيك الآية فما لكم كيف تحكمون، فمن يهدي إلى الحق وحق أن يتبع أمن لا يهدي، لا يهدي يعني لا يهتدي إلا أن يهدى، لازم واحد يدل على الطريق، فهذا أو هذا ما يجاوب، يقول فما لكم كيف تحكمون. ليش؟ جواب واضح، هذا ما يحتاج إلى تفكير، أن الذي يهدي إلى الحق أحق أن يتبع من الذي هو غير مهتدي، ما فيها هذا كلام. ولكن مش ابن التاريخ كله الذي يهدي إلى الحق مبعد، والذي لم يهتدي هو المتبع. حتى تعرف ليش القرآن تقول، يعني واحد يقول ايش معنى يطرح مثل التساؤلات اللي حتى الطفل الصغير ابو سنتين يقدر يجاوبها. شوف اصحاب العقول اللي المفروض انهم يعتبروا انفسهم عقول كبيرة وهم لا يعملوا بمثل هذا الكلام. زين، إذا نفس الكلام، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. هنا قال فما لكم كيف تحكمون، يعني كأنه إذا حكمتم بأن قدمتم الشخص الغير مهتدي على الشخص الهادي فأنتم في حكمكم هذا حكم جائر، كيف تحكمون؟ استفهام إنكاري. وهنا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، مو بس سؤال هل يستوي لولا انتهت القضية، لأنه هذا القضية الذي يعلم والذي لا يعلم يترتب عليه عمل، مو مجرد سؤال والله سألك وجاوبت وانتهى، زي ذاك يقولوا له الخمر حرام، قال لا ما هو حرام. قال له كيف؟ قال الله سبحانه وتعالى فهل أنتم منتهون؟ قلنا له لا، وسكت، انتهت القضية. شو قال هل أنتم منتهون؟ يعني بس يسألك حتى يبغى يعرف رأيك، مش محتاج الله إلى رأيك أنتم، وهذا إنكار. هنا نفس الشيء في كثير من الأحيان يكون فيها نوع من الإنكار. وهنا بيان إنما يتذكر أولو الألباب، يعني اللي يلتفت إلى أن الذين يعلمون طبعا لا يستوون مع الذين لا يعلمون. هذه ليش؟ هذه للذكرى، فذكر إنما أنت مذكر، هذه للذكرى، جايب هذا الكلام للذكرى. يعني معناها أنت خذ من الذين يعلمون وليس من الذين لا يعلمون، مو بس تعرف جوابها أي هو أفضل تقول فلان أفضل من الثاني وانتهت القضية. بمعنى آخر أن العلم يهتف بالعمل، ما هو العلم للعلم مطلوب، قلنا احنا أكثر من مرة أن العلم بلا عمل يكون حجة عليك تعذب أكثر به، والعلم بالعمل يكون حجة لك تستفيد منه وتحصل على مراتب. فيختلف العلم، هنا مو مطلوب منك أن تعلم بلا عمل. يقول وفرق الله في كتابه بين عشرة، بين الخبيث والطيب، قل لا يستوي الخبيث والطيب، وبين الأعمى والبصير، والظلم والنور، والجنة والنار، والظل والحرور. يقول إذا لاحظت المجموع لاحظت أنه كله يعود إلى العلم أيضا، يعني بمعنى الخبيث والطيب. الطيب يفترض أنه عند معلومات حسنة طبقها فصار طيبا. الأعمى والبصير طبعا مو المقصود الأعمى العين، وإنما الأعمى القلب وبصير القلب، وأيضا بصير القلب يعني عنده معلومات أكثر. وكذلك الظلمة والنور أيضا هي إشارة إلى المعرفة والجهل، والجنة والنار أيضا بالمعرفة والعمل يصل إلى الجنة، وبهما أيضا يصل إلى النار، يعني بالمعرفة ومخالفة العمل يصل إلى النار. وأيضا الظل والحرور يعني أيضا هذا يرتبط بمعرفة الإنسان في أنه يذهب إلى الظل، لو يذهب إلى المكان يعني يذهب إلى الأماكن النافعة له أو يذهب إلى الأماكن المضرة له، ترجع أيضا إلى العلم. وآية أخرى قال سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فهنا الذين يشهدون لله بالوحدانية ذكر ثلاثة. الأول الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو، هذا أول شاهد، يشهد الله سبحانه وتعالى لنفسه بأنه واحد لا إله إلا هو. زين كيف الله يشهد لنفسه؟ هو بآثاره. يعني ممكن أن تعرف شهادة الله لنفسه بالوحدانية بأدلة الوحدانية، أفرض برهان النظم مثلا، انتظام هذا العالم كله، فإذا علمت أن هذا العالم كله في وحدة واحدة ومنتظم بانتظام واحد، ولو كان له أكثر من محرك لاختل نظامه ولم يكن نظاما واحدا، إذن هذا الخلق شاهد للخالق، وهذا الخلق هو الخالق اللي خلقه. فإذا الله يشهد لنفسه بأنه واحد. بعد والشاهد الثاني اللي ذكر الملائكة يشهدون لله سبحانه وتعالى بحسب معرفتهم بأنه واحد. والشاهد الثالث أولو العلم هم الذين يشهدون، لأن هذول هم يبحثون ويحاولون معرفة الله سبحانه وتعالى، وإذا عرفوا الله سبحانه وتعالى عرفوا الناس به. طبعا هنا يفترض أولو العلم، يعني اللي يحمل العلم الواقع، يعني احنا ممكن أن نخلي كل الناس نعتبرهم أولو علم، ولكن الواقع لا، هذول اللي يعرفوا الله حتى يشهدوا لله سبحانه وتعالى بالوحدانية الحقيقية، يكون مثلا النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كمصداق من المصادق أولي العلم الواقعي. بعدين عندنا نسبة جهل ونسبة علم، يعني أنت من تنزل عن المعصومين فبيكون نسبة جهل ونسبة علم، وإذا جيت إلى بعد هذا فبتحصر نسبة الجهل هي الغالبة، يعني عند شيء بسيط من العلم ويقول لك عالم، فهذه نسبة الجهل اللي عنده أكثر من نسبة العلم. ولكن هو إذا حرك هذه النسبة من العلم ولو كانت صغيرة سيصل إلى الله وسيشهد على وحدانية الله سبحانه وتعالى. المهم أن الله سبحانه وتعالى يعني جعل العلماء شهودا على وحدانيته، وهذا مقام من مقامات العلماء. وقال الله سبحانه وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. طبعا الكلام عن القرآن. ولا يعلم تأويله، تأويل القرآن، إلا الله، والذي أنزله يعرف ما فيه، والراسخون في العلم. طبعا هنا والراسخون في العلم تفسير الشيعة يختلف عن تفسير الآخرين. تفسير الشيعة يقولوا إلا الله والراسخون في العلم، يعني الذي يعلم تأويل القرآن الله، وأيضا يعلم تأويل القرآن الراسخون في العلم. احنا نعتبر هذه الآية نقول الراسخون في العلم مو مجرد العلماء، ولذلك رسوخ في العلم هذا للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. فالذي يعلم تأويل القرآن هو الله، والراسخون في العلم إلا هو النبي وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذول هم الذين يعلمون تأويل القرآن. طبعا تأويل القرآن غير القرآن، له حسب ما يذكر 70 ظهر و70 بطن، فاللي يعلم التفسير غير اللي يعلم التأويل، لأنه هم يذكروا فرق بين التفسير وبين التأويل، لأن التفسير تفسير القرآن بحسب الظواهر، بحسب الكلام اللغوي، بحسب ما يمكن أن تجمع من قرائن على ما يفهم من الآية ظاهرا، ممكن تفهم منها ظاهر أو ظاهرين من خلال التفسير. أما التأويل معرفة واقع ما يريده الله سبحانه وتعالى، واقع ما يريده الله حسب ما تذكر رواياتنا مثلا 70 ظهر و70 بطن لكل آية أو للقرآن الكريم. فهذا اللي يعرف كل الظواهر وكل البواطن هذا الراسخ في العلم، وهذا اللي هو يعرف القرآن الكريم، تأويل القرآن الكريم. تأويل هو التفسير الواقعي، ولذلك يقال أن النبي قاتل على تنزيل القرآن، وعلي يقاتل على تأويله. يقاتل على التنزيل يعني يثبت أن القرآن من عند الله، نازل من عند الله بس، وكانت هذه مهمة النبي الكبرى، أن يثبت أن هذا الكتاب كتاب الله، وأن هذا القرآن هو من عند الله. بعدين يجي أمير المؤمنين يقاتل على تأويله، يعني على تفسيره تفسير صحيح، لأن الجماعة هم يأولوا يفسروا، فيصير هم خلاص مسلمين أنه من الله سبحانه وتعالى، لكن هم يفسرونه بتفسير، والإمام علي يفسر بتفسير آخر. المفروض أن الإمام علي يثبت التفسير الذي جاء به، جاء به أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وليس التفسيرات الأخرى، فيكون هذا يقاتل على تأويله، على تأويل القرآن. عموما هو الذي يعلم تأويله، أمير المؤمنين هو يعلم تأويله، وهكذا بقية الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. الاتجاه الآخر يقول لا، لا يعلم تأويله إلا الله بس، والراسخون في العلم يقولون، فالراسخون عندهم مبتدأ ويقولون خبر وجملة استئنافية غير الجملة السابقة، احنا نقول هذه تابع ذيك، لا يعلم تأويله إلا الله، والراسخون معطوفة على الله، فالله يعلم والراسخون يعلمون. هم يقولوا لا، لا يعلم تأويله إلا الله، خلاص انتهت الجملة، والراسخون في العلم يقولون كل من عندي ربنا، وهي جملة ثانية ما لها علاقة بال، فلذلك الراسخون في العلم لا يعلمون تأويله بحسب كلامهم. طبعا هم إذا شافوا أن الراسخون في العلم منهم الأول والثاني وقتادة وما أدري منه، هذا الراسخون في العلم، يسألوهم عن القرآن ما يعرفوا معاني الألفاظ مو التأويل، واقع ما يريده القرآن، فيشوفوا أنه تصطدم الآية مع الواقع، الواقع المفروض القرآن يقول لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هم الراسخون في العلم بحسب نظرهم ما يعرفون، فلذلك لازم الآية تتعدل يعني بحيث أنه ما يصير الراسخون في العلم يعلمون، خصوصا أنهم يعني أبعدوا أهل البيت عن التفكير في أن يكونوا داخلين في هالمجال. عموما بالنسبة لنا الأمر واضح جدا أنه الراسخون في العلم لا يعلمون أيضا، ويقولون كل من عندي ربنا، يعني يصير الآية يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فصير الآية يعني بالنسبة إلينا احنا ما فيها أي مشكلة تفسيرها، ما فيه أي مشكلة، لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم شنو، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وين نعم، ها والراسخون في العلم يقولون آمنا به، على كل حال والراسخون في العلم يقولون آمنا به، لا يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم فهم يعلمون وهم يقولون أيضا، فما فيها أي مشكلة بالنسبة إلى. وقال سبحانه وتعالى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. كفى بالله شهيد، هنا أيضا شهادة، الله سبحانه وتعالى، طبعا هنا كان في آية سابقة اللي قريناها كانت الشهادة لله بالوحدانية، وأن الله يشهد لنفسه بالوحدانية، والملائكة تشهد له لله بالوحدانية، وأولو العلم يشهدون لله بالوحدانية. هنا الشهادة بالرسالة للرسول، هنا كان الشهادة لله بالوحدانية، هنا الشهادة بالرسالة للرسول. كفى بالله شهيدا، قل يعني يا رسول الله، كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، يعني شهيد على أني صادق، الصادق في رسالته. من الذي يشهد للنبي صلى الله عليه وآله بصدق الرسالة؟ اثنين، الله كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، والثاني ومن عنده علم الكتاب. اثنين، الله والعالم. من عنده علم الكتاب؟ احنا عندنا منهم، من أمير المؤمنين وبقية الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، هم الذين ورثوا علم الكتاب، اللي هم المصطفون الذين أورثوا علم الكتاب. فيكون الشاهد لنبوة النبي الله، لأن الله سبحانه وتعالى يؤيده بالمعجزات، فتأييده بالمعجزات هذه شهادة له بأنه صادق، فإذا الله يشهد له. والثاني أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يشهد له أنه أيضا الإمام علي تطلع من عنده معجزات كثيرة، خصوصا قضية العلم والمعرفة اللي يخرجها أمير المؤمنين أو اللي يظهرها أمير المؤمنين، معارف لا أحد يصل إليها، فتظهر أنه فعلا يعني أشياء معجزة خارقة تظهر أنه، طبعا هو يقول أنا تابع لهذا النبي، فإذا هو بمعجزاته يثبت صدقه، وبشهادته لرسول الله يثبت صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا هنا قد يسأل سؤال أنه كيف يعني الإمام علي يشهد للنبي عند اليهود والنصارى مثلا اللي هم مخالفين، وهو هذا من جماعته، واحد يجيبه الله يريد يثبت قضية نبوة النبي صلى الله عليه وآله، فالله شاهد، هم يؤمنوا بالله مثلا أن الله إله ما يخالف، لكن الإمام علي شاهد كيف يعني؟ وهذا من جماعته ومن أتباعه أكيد يشهد له، فشلون يصدق على شهادة في شهادته لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ يقال بأنه أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام عرف بالإنصاف وعدم الكذب لهذه الدرجة، أنه حتى أعدى أعدائه إذا قال كلاما يعلمون أن كلامه حق وصدق ولا يمكن أن يكون محاباه أو غير ذلك، لو لم يكن رسولا لما وقف معه هذه الوقفة ولما أيده هذا التأييد، فهم يعني يعلمون بإنصافه حتى لو كان عدوهم، يعني يدروا أنه ينصف حتى أعدى أعدائه، مو أنه لكونهم أعداء مثلا يتصرف وياهم تصرفات ليست بصحيحة. صلى الله على محمد وآل الطاهر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمرضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقض حوائجهم، شاف مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.